إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أعزة المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في ضيافة القرآن الذي يذاع على مسامعكم من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. لم يزل برنامجنا يستضيف القراء العاملين في الشأن القرآني, ويهدف هذا البرنامج إلى إشاعة الثقافة القرآنية من خلال اللقاء بهم والتعرف عليهم وعلى قدراتهم والتعريف بهم أيضا. نلتقي اليوم بالأخ القارئ حيدر الغالبي ضيفا في البرنامج. مرحبا سيد حيدر.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن تكونوا بخير.
جزاكم الله خير.
السيد حيدر الغالبي, كيف تعلمت قواعد التلاوة, ومتى ابتدأت تقرأ القرآن, ومتى ابتدأت بالتجويد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بدايتي مع الوالد وهو أستاذ بالتجويد وأيضا في التفسير, فالسيد حسن الغالبي هو الذي علمني كيفية القراءة الصحيحة. فنشأت في هذه في هذا البيت الذي فيه قراءة القرآن وما شابه ذلك, فتأثرت في الوالد جزاه الله خير جزاه.
يعني كانت البداية هي بفضل الوالد, وهو الذي علمك وشجعك على تلاوة القرآن الكريم. هل تعلمت منه أم قلدت أحد القراء المعروفين؟
طبعا بداية أنه والدي كان يسمع للقراء الكبار أمثال محمد صديق المنشاوي وكذلك القارئ عبد الباسط عبد الصمد, فهو الذي أشار إلي أن أسمع لهؤلاء القراء الكبار فتأثرت بهم.
غالبا الذين يتعلمون تلاوة القرآن يقلدون إما عبد الباسط أو المنشاوي, أليس كذلك؟
نعم. بالبداية أنه أنا كنت أقرأ على قراءة المصرية بالصوت عبد الباسط عبد الصمد, ثم انتقلت إلى القارئ محمد صديق المنشاوي, فجمعت بين قارئ عبد الباسط عبد الصمد وكذلك محمد صديق المنشاوي.
هناك خصوصيات في القارئين, يعني بالنسبة إلى المنشاوي وعبد الصمد كلاهما من القراء اللامعين المعروفين, ما هي الخصوصيات التي وجدتها في تلاوة المنشاوي؟
طبعا لكل قارئ نكهة, فوجدت في عبد الباسط عبد الصمد أنه نكهة الصوت الجميل الرائع, وكذلك في القارئ محمد صديق المنشاوي. فحببت يعني المنشاوي لأنه أولا لقرب الصوت, لقرب صوتي لصوت هذا القارئ وبسهولة تقليد هذا القارئ الكبير.
طبعا بالنسبة إلى التقليد مسألة طبيعية, ولكن معظم القراء الذين يبتدئون بالتقليد فيما بعد يستقرون على خصوصية معينة. يعني الآن أنت لازلت تقلد؟
طبعا البداية هو تقليد، ولكن لا نبقى على التقليد، فيجب على القارئ إذا كانت بدايته تقليد يجب أن يشق طريقه بصوته، لأن كل إنسان له صوت خاص به. فأنا لا أعتقد حاليا أن أقلد 100%. نعم قد تكون ملامح قراءة المنشاوي في صوتي وفي قراءتي، هذا لا أنكره، ولكن أنا أخرج عن تقليد الصرف.
طبعا لكل إنسان صوت، يعني هناك تقارب في الأصوات، أما لا تتكرر الأصوات إطلاقا. يعني حنجرة سيد حيدر الغالبي مثلا قريبة في السمع عند السامعين إلى مثلا حنجرة المنشاوي وهكذا.
صحيح.
بالنسبة إلى قواعد التلاوة، متى تعلمتها؟ هل تعلمتها بطريقة أكاديمية أو في المدارس الدينية، أو الوالد هو الذي علمك، أو أنت قمت بجهدك الخاص وتعلمتها؟
طبعا بالبداية الوالد هو الذي علمني القراءة الصحيحة، وأيضا هو كبداية. أما في باقي القراء أيضا تأثر، يعني درست على يد باقي المشايخ أمثال الشيخ حسين الكواز النجفي في النجف الأشرف، وباقي الأصدقاء يعني تعلمت منهم القراءة الصحيحة. قلت أن البداية من الوالد حفظه الله بهذه بالتلاوة الصحيحة، ولكن بعد ذلك تعددت الأساتذة، وأخذت أخذ منهم من كل قارئ من كل مدرس في شيء يعني.
نعم.
وإلى أن الحمد لله حاليا أنه يعني تعلمت القواعد بصورة صحيحة إن شاء الله.
في البداية لابد من تعلم القواعد، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن سيد حيدر نلاحظ أن البعض عندما يريد أن يتعلم في حضوره في المحافل القرآنية، البعض منهم يهتم بموضوع الأنغام أكثر من اهتمامه بدراسة القواعد. وهذا غير صحيح، أليس كذلك؟
طبعا هذا غير صحيح، ونحن نعاني من هذا الشيء، حيث أن القارئ يعني يهتم بجانب النغم والصوت فقط، وهذا للأسف ليس هو المنتهى، وليس هو هذا الشيء الذي نسعى له، ولا كذلك أهل البيت عليهم السلام يعني أمروا بذلك، بل أمروا بأن تكون القراءة صحيحة بالوقوف والقراءة المتقنة من حذاق القراء، لا أن يهتم بجانب الصوت ثم يضيع المعنى الصحيح، وهو أولا القراءة الصحيحة كمخارج وصفات وأحكام. والشيء الثاني التدبر بالتلاوة، لأن القرآن يشير إلى ذلك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيجب أن نهتم الأول والأخير بالأحكام والصفات والمخارج، ومن ثم إلى التدبر بالقرآن. وأما الصوت، نحن لا نريد أن نجعل قراءة القرآن كتغني فقط، وهذا شيء للأسف يعني قد نراه في معظم القراء في بلادنا، وأنا أسف لهذا الشيء.
يعني في البداية الصحيحة مع القرآن هي أن نعرف مفتاح تلاوته من خلال معرفة القواعد. الحركات تكون صحيحة، الحروف تكون صحيحة، كل الكلمات تكون صحيحة كما هي موجودة، ثم نتعلم القواعد ابتداء بأهمها المدود إلى بقية القواعد. وعندما نتسلط على القراءة الصحيحة بعد ذلك نحسن التلاوة بالقدر الذي يعني يمكننا ذلك، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، تحسين الأداء أمر مندوب إليه في الشرع، أليس كذلك؟
نعم.
وبعده لا بد من التدبر في آيات الله.
أكيد طبعا. جانب الصوت حقيقة له تأثر في لدى السامع، عندما أقرأ القرآن بصوت جميل وجيد، وهذا شيء حسن، لأن الصوت الجميل والأداء الجميل قد يقع في القلب ويتأثر السامع. أما أنه أنا لا ننكر أنه يجب على القارئ أن يحسن صوته بالأنغام الجيدة، ولكن لا أن يجعل المنتهى ويجعل الغاية هو الصوت فقط.
نعم
يجب أن تكون القراءة متكاملة من ناحية النغم، ومن ناحية الصوت الجميل، ومن ناحية الأحكام والتدبر وما شابه ذلك. فيجب أن تكون القراءة متكاملة لا أن أشير إلى فقط الأحكام ونشير إلى الصفات وهكذا، لا، فيجب أن تكون القراءة متكاملة حتى مع النغم، يعني الأحكام ثم الصفات والمخارج وأيضا الصوت الجميل، لأن الصوت الجميل له تأثير نفسي وعاطفي في المستمع.
ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: زين القرآن بأصواتكم. إذن لا بد من عند تلاوة القرآن أن تكون هناك نغمية في الأداء،
أكيد.
وإلا لا يؤثر. أكيد. هذه النغمية الموجودة في النص القرآني تقرع القلوب وتؤثر، خصوصا إذا كان في التلاوة خشوع. أكيد. بالإضافة إلى ذلك، هناك حدود معينة، حدود مرسومة في هذه النغمية، لا أن يحاكي بها القارئ مثلا نغميات أخرى، مثلا لا يحاكي بها الغناء نستجير بالله. إذن قلتم أن البعض من القراء المعروفين، هل تقصدون ذلك؟
نعم، أكو معروفين
في تلاوتهم للقرآن، في تجويدهم للقرآن، يخرجون عن هذه الحدود.
أكيد، طبعا يخرجون عن هذه الحدود، وللأسف يعني كقراء كبار يعتبرون في العالم الإسلامي يذهبون إلى ألحان أهل الفسوق كما تشير إليه الروايات، وهذا ما منعنا الشرع عن استخدام تلك الألحان. فيجب أن تكون الألحان هي ألحان ملائمة لكيفية القرآن ولاحتراما للقرآن، أن تكون النغم يعني يحاكي الآية وهكذا. أما أنه يجعل النغم نغم أهل الفسوق والفجور، هذا أعاذنا الله وإياكم منه، هذا غير جائز وهو ممنوع منه من قبل الشرع.
المجود لابد أن يتحرك مع الآيات. هنا عبد الله بن مسعود يقول: عندما أقرأ الحواميم كأني في روضات دمثات أتأنق فيهن. يظهر أن التجويد هو ليس بجديد، كل ما هنالك أننا أحيانا نشتبه، نعتبر أن التجويد الحالي بأصوله وفروعه هو موجود في الصدر الأول، هذا لا نعلمه بالدقة، ولكن نعرف أن القرآن هو مرتل، يعني نزل بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا بهذا الشكل المنتظم، هكذا قرأ جبرائيل عليه السلام على قلب نبينا الأكرم، وقرأه صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأه الصحابة كذلك. إذن السيد حيدر الغالبي آنس أسماعنا بتلاوة معطرة من كتاب الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين.
جعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يوم صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله فيك وأطيب الله أنفاسك سيد حيدر الغالبي. ضيف الكريم، اسمح لنا نأخذ هذا الفاصل أعزتي المستمعين وأنتم كذلك انتظرونا وهذه أرقام الإذاعة: الأرضي 325706، الأثير 07801، 950909، الأمنية 0760، 2 مكرر 0 1 5 1 5، وللرسائل الآسيا سيل 0 مكرر 7 0 6 0 مكعب 7 مكرر 0.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزائي المستمعين، لم يزل ضيفنا في هذه الحلقة السيد حيدر حسن الغالبي. سيد حيدر، بالنسبة إلى قواعد التلاوة القرآن، نود أن نتحدث معك فيها، ولكن قبلها، هل لازلت في المدرسة الدينية؟
يعني تقصد بالمدرسة الحوزوية؟
نعم.
نعم، موجود في الحوزة، حوزة الإمام الحسين عليه السلام، ومستمرين في أخذ الدروس.
طيب، بالنسبة إلى طالب العلوم الدينية، هل تعتقد أنه يجب أن يتعلم قواعد التلاوة ويكون موضوع أو درس قواعد التلاوة ضمن الدروس الأساسية في المدرسة؟
هو واجب على كل مسلم، يجب أنه يتعلم التلاوة، لأنها تخص أولا الصلاة. يجب أنه عندما يصلي تكون الصلاة صحيحة، فكيف بطالب العلم؟ فيجب أنه يكون أن طالب العلم أولى من غيره بتعلم القرآن.
يعني أولا لكي يصحح قراءته في الصلاة.
نعم.
وبالتالي يعلم الباقين.
يعلم الباقين.
فبالنسبة إلى طالب العلوم الدينية، عندما يتعلم الفقه والأصول والعقائد والنحو والصرف والبلاغة وبقية العلوم، ولا يجيد تلاوة القرآن أو تلاوة الشواهد القرآنية أو يتلوها وهو يخطأ بها، فهذه مشكلة كبيرة حقيقة. إذن درس التلاوة في مدرسة الإمام الحسين الدينية هو من الدروس المهمة
والمستمرة في هذا الجانب. أكيد أنه يجب، وخاصة الشيخ أحمد الصافي تطرق لهذا، ودائما يحث الطلبة بتعلم القراءة الصحيحة، لأنه الطالب علم يكون واجهة للمجتمع، ودائما المجتمع يرى الطالب العلم هو يعلم كل شيء. فيجب أن يثقف نفسه الطالب الحوزة في كل شيء، وخاصة في القرآن، لأن القرآن كما تعلم من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، كما وردت في الروايات. فيجب على طالب العلم، إذا كان الوجوب على كل مسلم يعني 50% إذا صحت العبارة، فيجب على طالب العلم أن يكون 100% الوجوب عليه، لأنه واجهة للمجتمع. ويجب يجب على طالب الحوزة أن يكون قارئ للقرآن.
نعم.
يعني ليس فقط أنه يتعلم التلاوة، ويجب عليه أن يكون قارئ. عندما أقول يجب، يعني من باب أنه التأكيد لا أن الوجوب الشرعي كما تعلم.
نعم. إذن الشيخ أحمد الصافي مدير مدرسة الإمام الحسين الدينية في العتبة المقدسة يؤكد على درس التلاوة.
نعم.
وهو بنفسه يحضر في كثير من المحافل القرآنية، في الختمات، في الدورات، ويؤكد حتى بالنسبة إلى الدورات الصيفية للطلبة، يعتبر درس التلاوة من الدروس المهمة، بالإضافة إلى تعليم الطلبة درس التلاوة، تعليمهم من درس الأخلاق، درس الفقه والعقائد وهكذا. بالنسبة إلى قواعد التلاوة القرآنية، يعني إذا ابتدأنا نعلم الناس قواعد التلاوة القرآنية، كيف نعلمهم وهم مبتدئين؟ طبعا في البداية، هل يصح أن نعلم الناس المبتدئين المخارج والصفات في البداية أم نعلمهم في البداية التلاوة الصحيحة من خلال تصحيح الحركات وقراءة الكلمات القرآنية بالشكل الصحيح ثم نتدرج معهم في قواعد التلاوة؟
طبعا مسألة الصفات والمخارج هي مسألة يعني مهمة جدا، ولكن ليس كل من نعلمه القرآن وهو مبتدئ يجب أن نعلمه الصفات والمخارج كما يفعل البعض. يعني حقيقة بعض الكتب أرى المخارج والصفات في بداية يعني كتبه. نعم إذا كان للمتقدمين في هذا العلم لا بأس، أما أنه تجعل المنهج في بداية المنهاج يعني للمبتدئين في بداية أن يكون بالصفات والمخارج هذا غير صحيح، لأنه المبتدئ لا يعرف هذه الأشياء، وعندما تعلم هذه الأشياء قد ينفر من هذا العلم. نحن نريد أن نحبب هذا العلم للمبتدئين، فيجب أنه نأتي بالأحكام البسيطة جدا حتى يتعلم ويكون هذا العلم عنده شيء جميل وشيء حسن له.
يعني وجود المخارج والصفات في بداية هذه الكتب كتب التلاوة لا يعني أن هذه الكتب هي كتب منهجية، إنما الذي وضعها بعضهم اعتبر أن المخارج والصفات موضوع مهم لا بد من الابتداء به والدخول في بقية القواعد، والبعض عندما اعتبر أن هذا الكتاب هو درس منهجي للمبتدئين لا يبتدئ بمخارج وصفات الحروف، يجعلها في الوسط أو في آخر الكتاب، لأن موضوع المخارج والصفات وإن كان موضوع مهم ولكن يتعسر على المتعلم أن يتعلم مخارج وصفات الحروف في البداية، بل لا بد من تصحيح تلاوته بشكل بسيط من خلال تصحيح الحركات، تصحيح الحروف، تصحيح الكلمات بجملتها، ثم الابتداء بالقواعد. ولكن ما هي أهم القواعد؟
أهم القواعد وهي القواعد المدود، لأنها من أوسع القواعد المدود، وهي دائما يبتلى بها، لأنها قد تتعلق بأيضا الصلاة في جانب الصلاة. عندما نأتي إلى المد الواجب مثل الملائكة، عندما بعضهم يقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر، فيتطرق إلى المد الواجب، وكذلك قبل ذلك المد اللازم المثقل وهو المد الموجود في الضالين. فيجب على القارئ ويجب على المصلي أن يأتي بهذا المد كما ذهب إليه العلماء. فهذا المد يتطرق له القارئ وكذلك المسلم بصورة عامة.
يعني لا بد من الاهتمام بأهم هذه الأحكام وأوسعها، وهي المدود. بعد أن نعرف أو نعلم المتعلم المبتدئ بأن هناك ثلاث حروف هي الألف والواو والياء السواكن، هذه الحروف لماذا نمدها؟ لأنها حروف صوتية. وكيف نمدها ومقدار مدها من الناحية الشرعية أو من الناحية الفنية؟ لأن بالنسبة للشارع المقدس عندما يقول لك اهتم بالمدود الطويلة كما في كلمة الضالين أو الحاقة أو الطامة، لا يقول الشارع المقدس أو الفقيه عليك أن تمدها ست حركات، هو يقول لك مدها مدا طويلا.
يعني يقول لك واجب عليك المد يعني أحسن الموضع.
ولكن بالنسبة إلى أهل الاختصاص أهل الفن يقولون لا بد من المد اللازم له ست حركات. ضيفي الكريم السيد حيدر الغالبي وصلتنا هذه الرسالة من الأخ أبو أمين، يقول أرجو من السيد الغالبي أن يقرأ مقام الجهاركة ويختم بالبيات. بالنسبة إلى هذا الطلب هو عزيز علينا وأكيد عزيز على ضيف البرنامج. هذا الطلب هو
بسيط إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
طبعا ملاحظة أنه أنا بدأت بالبيات كبداية، دائما القارئ المصري يبدأ بالبيات.
نعم.
فلو تلاحظ أنه بعدين رجعت على إن أعطيك الكوثر بالجهارقر ثم نهيت في، طبعا الجهارقر والعجم متقاربان.
نعم.
هاي ملاحظة.
الأخ أبو أمين يعني هو لم يطلب في البداية، لم يقل لك ابتدئ بالبيات، وقال الجهارقر ثم اختم بالبيات.
القراءة البغدادية أو العراقية قد تبتدئ بالجهارقر طبيعي جدا، أما القراءة المصرية لا تبتدئ بالجهارقر.
إذن هو لم يحدد هل بالطريقة المصرية أو بالعراقية؟
ما أعرف بالضبط، أنا ما أعرف العراقية.
نعم.
يعني كملاحظة،
ولكن مؤكد أنه أراد الطريقة المصرية، لأنه بما أنه قد سمعك تتلو القرآن في البداية عرف أنك تقرأ بالطريقة المصرية. لم تجرب يوما أن تقرأ بالطريقة العراقية؟
طبعا جربت وما جربت، ولكن القراءة المصرية هي الغالبة على 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 صوتي، لأنه من صغر سني أنه أسمع القراءة المصرية وحتى تشبعت يعني في أذني، فلا أستطيع أن أقرأ غير المصري.
هل عندك مؤاخذات على الطريقة العراقية؟
طبعا ذكرت على المؤاخذات دائما بعض القنوات الفضائية، ذكرت أنه القراءة العراقية وللأسف يعني قراءة جيدة ولها مقامات أكثر من مقامات المصرية يعني استخداما، ولكن المصريين حاولوا النهوض بقراءتهم حتى وصلوا العالمية، أما القراءة العراقية لم تصل إلى هذا المستوى.
هناك اتصال آخر معنا، ضيف الكريم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
العفو، معك محمد الخالد.
أهلا محمد كامل.
محمد الخالد.
نعم تفضل.
أبني يعني إلى يعني سورة الحمد يعني بالصلاة الفاتحة.
أخ محمد ابتعد عن الراديو قليلا حتى نسمعك جيدا.
نعم. سورة الفاتحة عند الصلاة.
نعم.
يعني ما أجيب أحكامها يعني إذا ممكن تقرأوها تلاوة صحيحة.
نعم. طبعا نستعين بالصوت الشجيل لضيفي الكريم هو السيد حيدر الغالبي، سيتلو لك سورة الفاتحة المباركة وأنت استمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت، بارك الله فيك. شيء جميل، الأخ المستمع أراد أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها بالشكل الصحيح. نأخذ مرة أخرى هذا الفاصل ضيف الكريم وأعزتي المستمعين، ثم نعود بعده إليكم إن شاء الله.
وحي ربي نور تجلى في كتاب الله، قد دعاني إلى الصراط بالهدى أحيا، من لقلب عصى ضياعا من سوى مولايا، عالم السر والخفايا في غد ألقى كتاب الله أحياني وبالترتيل رباني، فيه قد عاد إنساني.
إخوتي وأخواتي الأكارم، ضيف الحلقة هو السيد حيدر الغالبي، نستمر في الحديث معه. وقد قطع سلسلة حديثنا والأخ باتصاله محمد بارك الله فيه، وكان حديثنا على الطريقة العراقية، هناك مؤاخذات عليها وإن كانت هي الطريقة عزيزة علينا، ولكن أسمع أن أو أشعر في بعض الأحيان أن النغم فيها يطغى على الأحكام.
نعم، ليس فقط يطغى على الأحكام ولكن حتى في الصفات والمخارج. فترى القراءة العراقية ليس فيها، يعني لا أقول تماما، ولكن أغلب القراء العراقيين لا يراعوا الأحكام ولا يراعوا حتى الصفات والمخارج وللأسف. فلذلك أنه لم يصلوا إلى العالمية لأنها ليست فيها صفات ومخارج جيدة،
ولكنها تتميز بمصحة الحزن.
طبعا هي قراءة جيدة، وأنا كنت أشير لهذا الجانب أنها يكفيها فخرا أنها لها مدرستها الخاصة.
نعم، بالإضافة إلى وجود النكهة الوطنية فيها. أكيد فيها تراب الوطن.
أن هناك يقال أنه قراءة مصرية وقراءة عراقية، ولم تجد هناك يعني شيء ثالث، يعني يكون القراءة مثلا الحجازية أو القراءة السورية أو ما شابه ذلك.
نعم. سيد حيدر الغالبي، تحدثنا عن الأحكام، أن أوسع الأحكام هي المدود، وقلنا أنه لا بد من الاهتمام بالمدود الطويلة، كما في المد اللازم، الضالين، والحاقة، والطامة إلى آخره، والمد المعبر عنه بالواجب الذي هو المد المتصل. يعني أثناء تعليم المبتدئين عندما نرسم شجرة المد ونقول أن المد بصورة عامة ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الطبيعي الذي هو الأصلي والفرعي، والفرعي ينقسم إلى قسمين لسببين هما السكون أو الهمزة. السكون ينقسم إلى السكون اللازم والسكون العارض، وبسبب الهمزة إما أن تكون الهمزة متصلة أو منفصلة، يعني المد المتصل والمد المنفصل. هناك اتصال آخر معنا، ضيف الكريم، نستمع عليه ثم نعود بعده إليك إن شاء الله، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شاكم.
أهلا أخ كرار، كيف حالك؟
الله يسلمكم.
موفق إن شاء الله.
تحياتنا ضيف الكريم.
أهلا وسهلا.
ما أدري ممكن أقرأ صوت الحمد ويقول والله ويسمعني ضيف الكريم ولا لا؟
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت أخ كرار بارك الله فيك. سيد حيدر، استمعت إلى تلاوة الأخ كرار، هل عندك ملاحظات؟
ملاحظة عليها؟ يعني بالقلقلة الكبرى كما يسمونها والضاد، فيجب على القارئ جزاه الله خير، جزاء قراءته جيدة جدا، ولكن الضاد يجب أن يراعيها، فلفظ الضاد بأخت الطاء.
نعم.
فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجب عليه أنه يراعي هذا الحكم.
يعني كانت الضاد مشوبة بالطاء.
نعم، فتكون أخت الطاء كما يسمونها، يعني لفظ ضاء ولم يلفظ ضادا.
نعم.
فيجب عليه أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
يعني يجب عليه أن يخرجها ضرسية بدون أن يعمل طرف اللسان كما في الضاء.
نعم، أخت الصاد هذه الضاد لها ثلاث مخارج، من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، ويجوز له أن يخرجها فوق الثنايا العليا. فالحكمة من هذا المخرج يجب أنه يكون اللفظ صحيح. هسه مين ما يكون اللفظ مو مشكلة، ولكن اللفظ يجب أن يكون صحيحا، فسواء كان من الأيمن أو من الأيسر أو من
حسب تعويده.
أحسنت.
ولكن بالنسبة إلى إخراجها من الطرفين عسير.
نعم، الأيسر أسهل يعني من إخراجها من الأيمن.
نعم. وبالنسبة إلى الراء،
الراء له يعني مفروض يلفظ الرحمن الرحيم، يعني شوية بالغ بها يعني الراء.
أرجع طرف لسانه إلى الخلف قليلا،
فصار يعني أشبه بالتكرار.
بارك الله فيك سيد حيدر الغالبي. إذن موضوع المدود من المواضيع المهمة، وقلنا أن شجرة المد تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أصلي وفرعي، والفرعي ينقسم إلى سببين، بسبب السكون وبسبب الهمزة. السكون إما لازم أو عارض، والهمزة إما متصلة أو منفصلة، وبقية المدود كلها ملحقات. يعني البعض في شجرة المد عندما يضع المد بسبب الهمزة يقول هي عبارة عن ثلاث فروع: المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. كيف؟ يعني مد البدل هو من الملحقات.
هو من الملحقات طبعا، يعني أشبه بالمد المد الطبيعي. طبعا إذا كان بسبب الهمز، بعض القراء مثل ورش يمد هذا المد بسبب السكون، بسبب الهمز، مثل شيئا. فهنا يقول مثلا إذا جاء مثلا يقول شيئا، فهنا بعضهم يلحق المد اللين يجعله كالمد الطبيعي بلا فرق، وبعضهم لا يفرق.
عفوا سيد حيدر لهذه المداخلة. بغض النظر عن قراءة ورش بأنه يمد المد البدل مد طويل، هو المد الذي بسبب الهمزة، الهمزة تكون بعد حرف المد
أكيد.
يعني إن كانت متصلة كما في سماء أو سوء أو سيء، أو كانت منفصلة كما في إنا أنزلنا،
يعني إذا كان ألفا مسبق بالفتح، وإذا كان مثلا واو مسبوق بالضم، وإذا كان ياء مسبوق بالكسر مثل سيئة وسوء وساء.
إذن هذا بسبب الهمزة. أما بالنسبة إلى مد البدل، مد البدل، مد البدل هو لم يكن بسبب الهمزة، جاءت بعد الحرف. الهمزة هي قبل الألف مثلا في آدم أو إيمان أو أوتي.
يعني خلط بين مد اللين، يعني أنا أقصد سمعتك أنه تقول مد اللين، أما مد البدل لا، يكون المد بالعكس، يعني عكس المد الطبيعي. المد الطبيعي الألف يلحقهم همزة، أما المد البدل بالعكس، أنه الهمزة تسبق المد.
فإذا الهمزة سبقت الألف أصبح هذا المد الذي يعبر عنه بمد البدل يلحق بالمد الطبيعي. يعني في كلمة آمن
وآدم
الألف مد مدا طبيعيا لأنه ساكن قبله مفتوح، وإيمان الياء مدت لأنها ساكنة قبلها مكسور، وأوتي مد الواو لأنه ساكن قبله مضموم. إذن عندما يوضع مد البدل في شجرة المد إلى جانب المد المتصل والمد المنفصل، هذا ليس صحيح.
أكو فرق طبعا. نعم. فرق بين مد يكون بسبب الـ 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 الهمز، أنه يكون الهمز بعد ما
بعد حرف
بعد المد، أما أنه تكون قبل الحرف، هذا غير جائز.
هذا غير جائز. وبالنسبة إلى مده مدا طويلا عند ورش، هذا موضوع آخر.
نعم.
ولكن يبقى أن هذا المد هو من ملحقات المد الطبيعي
أكيد.
وبالنسبة إلى مد اللين، تعرضنا إليه بشكل عرضي أو هكذا أردنا أن نعبر عنه، مد اللين يلحق بالمد العارض للسكون. إذن شجرة المد الرئيسية هي هذه، أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الأصلي الذي هو الطبيعي، والفرعي ينقسم إلى قسمين بسبب السكون وبسبب الهمزة. الهمزة مرة متصلة ومرة منفصلة، وبسبب السكون مرة يكون السكون لازم ومرة يكون عارض، وينقسم إلى كلمة وحرف. هناك اتصال أخير معنا، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. حاج أم ياسر، أهلا وسهلا.
يا برحب بالضيف الشيخ
السيد حيدر الغالبي.
عندنا سؤال إلى ذا ممكن؟
نعم تفضل.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
شلون صحتكم سيد؟
الله يحفظكم.
أريد أسأل إنه دراسة المقام أضيف للقاري لو صوت القاري.
السؤال
بلي؟
إعادة السؤال شوي.
ها يعني دراسة المقام أضيف للقارئ شيء أم إنه صوت الشيخ هو الأساس؟
صار معنا.
أم الاثنان معا؟
أحسنت حاجة من أصر. نعم سيدنا تفضلوا.
طبعا الصوت كما أسلفنا ذكرنا المقام، أنه هل الدراسة
دراسة المقام
هل تضيف للقارئ شيء؟ طبعا حتى لو لم يكن لذلك القارئ صوت، مجرد أنه يؤدي بالمقام فيكون أداء صحيح.
نعم.
فليس له علاقة تعلم مقام أو عدمه، بالعكس أنه إذا تعلم المقام حتى لو لم يكن له صوت فيكون يعني صوته أفضل من لم يكن له أصلا مقام.
يعني بالنسبة إلى الذين لا يتعلمون المقامات بشكل دروس، لا يأخذوها يعني كشكل دروس، لكن التجربة السمعية كثرة الاستماع من خلال هذه التجربة السمعية يؤدون بالشكل الصحيح.
صحيح.
يعني كثير من القراء الذين لم يدرسوا المقامات بشكل أكاديمي على شكل دروس مثلا وإلقاء، ولكن كثرة استماعهم من خلال تقليدهم أيضا أصبحوا يؤدون كما يقرأ القراء المعروفين.
طبعا بعضهم أخذ القراءة من سماع القراء، فعندما يسمع القارئ يطبق القراءة الصحيحة، ولذلك نشير إلى هذا الجانب أنه صاحب أذن موسيقية، يعني هذا صاحب الأذن الموسيقية أنه عندما يسمع المقام يتعلم ذلك المقام ويكون لديه حافز أو عند ارتكاز بهذا الصوت. فعندما يأتي له شخص أنه يقول المقام البيات ويأتي بالبيات، يقول أنا أحفظ هالبيات.
نعم.
هو ما كان سابقا يعرف شنو البيات، ولكن عنده ارتكاز هذا المقام في ذهنه وحافظ المقامات من حيث لا يشعر. فالقارئ سؤال الأخت على المقامات، هل يضيف للقارئ شيء؟ نعم يضيف تحسين الصوت، وحتى لو لم يكن له صوت عندما يتعلم المقامات أكيد سيؤدي أداء أفضل ممن لم يعرف المقامات ولم يؤدي المقامات.
يعني عندما يمتلك الإنسان حنجرة نقية صوت جميل ويتعلم المقامات أكثر من التجربة السمعية، عندما يتعلمها ويعرف أصولها وفروعها وفروقها واحدة عن الأخرى يكون ذلك أضبط. عندما يبتدئ كيف يبتدئ، كيف يصعد الطبقات، كيف ينتهي، ولكن عندما يعرف ذلك بشكل منهجي يكون أفضل أكيد. سيد حيدر الغالبي نشكركم على تفضلكم بالحضور في برنامج في ضيافة القرآن، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. وأنتم أعزتي المستمعين نشكركم على حسن استماعكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله يوم السبت أيضا الساعة 5 في الدورة الجديدة هذه في جماد الآخرة، السبت الساعة 5 في ضيافة القرآن، والأحد الساعة 5 ورتل القرآن، ويوم الخميس الساعة 5 في خط القرآن. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتل القرآن ترتيلا. ورتل أنا ترتيلا فيه ورتل القرآن ترتيلا.